من سيرة لسيرة. يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحلقة جديدة من برنامج من سيرة لسيرة. معي أنا عزة وكمان معي همام من وراء المايك. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة. يسعد مساكي ومسا كل مستمعينا عبر هوا راديو سوريالي. بالبداية باسمنا طبعا وباسم فريق برنامج من سيرة لسيرة وفريق عمل راديو سوريالي بدنا نقول لكل السوريين بكل مكان كل عام وانتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب.
ورمضان كريم كمان عليك همام وإن شاء الله بينعاد على كل السوريين بالحرية والأمان.
ومع أنه رمضان كريم بس في ظاهرة بتصير مع بداية هالشهر بتخلي الناس تحتار كيف بدها تدبر حالها بهالشهر الفضيل.
أكيد مستمعينا عرفتوا أنه عم نحكي عن غلاء الأسعار يلي عادة بترافق مع المواسم يلي مثل رمضان والعيد وعن الوضع الاقتصادي بسوريا مع استقرار سعر الليرة السورية إلى حد ما.
وضيفنا لليوم الكاتب والصحفي عدنان عبد الرزاق المختص بالشؤون الاقتصادية.
خليكم معنا مستمعينا من بعد ما نمسي على أماني معدة البرنامج وغالي أكيد على متابعة التعليقات وتيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم جميعا.
وانتم بألف خير مستمعينا بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم. وبهي المناسبة خبرونا كيف عم تتعاملوا مع غلاء الأسعار يلي صاير بالمواد الغذائية وكل شيء تاني بسوريا وكيف السوريين بشكل عام عم يزبطوا أمورهم بالشهر الفضيل. فيكن تتواصلوا معنا أكيد على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798 512.
وتهجرنا وقلوبنا معاك وفي السنة مرة تزورنا وبنستنياك وفي السنة مرة تزورنا وبنستنياك من انت واحنا بنحتاج لك ونوقف لك ونرتب لك من انت واحنا بنحتاج لك ونوقف لك ونرتب لك. اهلا رمضان كان قولوا معانا اهلا رمضان.
رجعنا لكم مستمعينا عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة. معي أنا عزة ومع زميلي همام.
وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ بسكتش درامي لأبو فاكر وأم جوزيف. رح نسمع فيه شو صار مع أبو فاكر بالسوق ونعرف موقف الجوز من غلاء الأسعار برمضان.
وبالمنقوشة رح تحكي لنا رأيفة عن تاريخ أشهر الأكلات السورية.
أما كارولين بليرة ورا ليرة رح تحكي لنا بحلقة معادة ومهمة عن كيف الواحد ممكن يدبر مصروف شهر رمضان.
أما بفقرة سوريين لبعض فرح نسمع من زميلنا بسام اليوم شوية نصائح أخوية للناس يلي بيشتغلوا بالمبادرات الرمضانية.
وبفقرة شؤولك رح نتحاور مع ضيفنا الكاتب والصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية عدنان عبد الرزاق عن غلاء الأسعار برمضان وعن الوضع الاقتصادي بسوريا حاليا يلي ما منعرف قديش بيعبر عنه ارتفاع قيمة الليرة السورية مؤخرا.
وهلأ هما مخلينا نروح لأولى فقراتنا ونسمع شو صار مع أبو فاكر وأم جوزيف بجوز كلام.
جوز كلام.
Thank you.
مرحبا جوزيف.
أهلين أبو فاكر، يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب.
هات هات عنك هالكياس.
إيه مسكي، الله يرضى عليكي. والله تعبت من اللف بهالسوق.
إيه الله يعطيك العافية. جوعان؟
لا 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 ما جاي عبالي، هلا شوي تاني شوي تاني.
إيه على عيني، لكان رح فوت ضب هالغراض بالبراد وبعدين بعود بسكوب الأكل.
إيه ماشي.
شو بلاقيك لحقتني على المطبخ؟
إيه يعني قلت لحالي بسخن الغدا وبسكبه لبينما تخلصي.
أبو فاكر كأنه مسواك هالمرة مو كتير ظريف، والله بالعادة بيكون أظرف من هيك.
إيه ماشي الحال الحمد لله.
إيه ما اختلفنا الحمد لله، بس مالك بالعادة، يعني البندورة اللي جايبة معسة ما بتشتغل غير للكواج.
خلص اعملي فيها كواج.
إيه بجايب الرزق قصير مو طويل مثل العادة.
إيه لا تكتري له مي على الطبخ ما بينخبص.
واللحمة قليلة ما رح تكفينا لرمضان.
مو ضروري نطبخ كل يوم بلحمة.
بعدين مالك جايب لا تمر هندي ولا أمر الدين ولا فواكه ولا سمنة ولا زيت زيتون.
لك أم جوزيف شبكي حاج نقي، قلت لك تعي روحي معي ما رضيتي، قلتي لي تعبانه.
هلا طلع الحق علي؟
مو الحق عليكي، ما هذا اللي عم اقوله، بس هذا اللي طلع معي، هذا اللي لقيته.
انا اللي مستغربته انه مالك بالعاده تجيب المونه هيك، يعني ما لقيت اظرف من هيك ولا شو القصه؟
اوه لك السوق ملان اشكال والوان، بس والله الاسعار كفر، يعني هالكم غرض اللي جبتهم حطيت حقهم فوق 70,000.
هلا هدول ب70,000؟ يا لطيف.
إلا كان شو مفكرة؟ بتعرفي لو بدي جيب كل شيء ومن الظريف الله وكيلك 200,000 ما بكفوني.
يا لطيف شو هالحكي؟ إيه شو صاير بالدنيا؟
مو صاير شيء، بس رمضان على البواب.
يعني كل رمضان بدنا نعيش نفس الحالة ونفس المرض؟ بعدين على علم الليرة اللي عم تطلع، مدري الدولار اللي عم بينزل، مو المفروض تنزل الأسعار شوي؟
على أساس بهالبلد في منطق بالشي ليكون في منطق بالاقتصاد.
طيب واللي ما معه شو بيعمل بحاله؟ يسرق مثلا؟
على أساس ضل شي بهالبلد ينسرق؟ ما الحرامية الكبار ما خلوا شي للحرامية الصغار، أو بالأحرى تركوا لهم يانا نحنا يتمقطعوا فينا. خير إن شاء الله، مين جاينا؟ يلا رايح افتح. أم جوزيف بلاقي معك 2,000 ليرة؟ لأنه والله ما ضل معي مصاري.
خير إن شاء الله، ليش بدك ياهم؟
لك جارنا أبو فؤاد على الباب عم يلموا تبرعات مشان يشتروا شوية مونة للفقرة على رمضان.
إيه ليش لا؟ بس والله ما معي غير 1,200، خد عطي ياهم.
لا لا ما بمشي الحال، لازم 2,000.
إيه شو تسعيرة؟
والله يعني شكلها تسعيرة، قال لأنه كل شي غالي فبدون يلموا مبلغ يكفي.
يا حبيبي حتى التبرع ما عاد يقدر الواحد عليه.
قلتك خليني روح بحبش هون وهون بركي بلمهل 800 ليرة البقيانين يا رب.
جوز كلام.
الأسعار أسعار نار لي بتغليها لتخليها تقطم وسطي وروحنا فيها. فتش جيب فتش جيبي شوف محفظتي، ده أنا من حوزتي حشيها ورق عشان أنفخ فيها. خفوا بقى الأسعار.
وضلكم عم تواصلوا معنا مستمعينا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798 512. سؤال حلقتنا لهالأسبوع، مع غلاء الأسعار اللي صار بالمواد الغذائية وكل شي تاني بسوريا، كيف عم تتعاملوا مع هذا الغلاء بشهر رمضان؟ وكيف السوريين بشكل عام عم يزبطوا أمورهم؟ ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، أسامة بيقول الله سبحانه وتعالى كتب لكل عبد رزقته، قد ما كانت الأسعار غالية رح تصل رزقته.
أكل الصرصار ده أنا جيبي اتنفط. ده أنا جيبي اتنفط. خفوا بقى الأسعار.
ورجعنا لكم مستمعينا، أنتوا عم تسمعونا على هوانا الافتراضي، هوا راديو سوريالي، ببرنامج من سيرة لسيرة. وبحلقتنا لليوم يلي عم نحكي فيها عن تزايد ارتفاع الأسعار بسوريا رغم تحسن مستوى الليرة قدام الدولار.
خلينا هما منعملنا لفة صغيرة على أسعار المواد الغذائية لنشوف شو الوضع.
ايه ليش لا، وعم نحكي عن الأسعار بدمشق وباقي المحافظات أكثر بشوي أو أقل بشوي، بس تقريبا نفس المعدل. هذا يا ستي سمنة أصيل 2 كيلو ب 3350 ليرة، وبنك كولومبوس نص كيلو 1800 ليرة، زيت دوار الشمس 4 لتر 2425 ليرة، شاي سيدي هاشم علبة نص كيلو 1875 ليرة.
دادا لا تكمل، هو مين هاد سيدي هاشم؟
والله ما بعرف، بس أكيد هذا غير سيدي ليبتون، لأنه إذا سيدي هاشم ب 1875 فتخيل الليبتون بقديش.
على فكرة أنا حاولت أعرف بقديش بس يبدو ما حدا عم يجيبه.
بالضبط، مشان هيك نحن ما لنا عم نحكي عن أسعار المواد التوب، بصراحة عم نحكي عن المواد يلي جودتها وسط تقريبا.
طيب همام خلينا نكمل. رب البندورة 775 ليرة، أما الخضرة فالبندورة 150 ليرة الكيلو، البطاطا 100 ليرة الكيلو، الخيار 50، البصل 100، الفليفلة لحد 200 ليرة،
والبازيلا 250، الليمون 350 ليرة، الفول 175 ليرة، الباذنجان 200 ليرة، الثوم 150 ليرة.
طب وشو أخبار الفواكه همام؟
إذا الخضار هيك يعني من كل عليك حتسألي على الفواكه لك عزة؟
لك يعني الواحد شو مولده؟
طيب يا ستي مثل ما بدك، أنت اللي سألتي يا ستي. الجارنك ب 550 ليرة، الكرز ب 1000 ليرة، الموز 1100، التوت 500 ليرة، الدراء 450 ليرة، التفاح 250 ليرة.
هلأ لهون هما ماشي الحال، بس يا حزرك وين المشكلة؟
وين؟
المشكلة إنه أماني وهي عم تعد الحلقة كانت عم تتابع الأسعار كل يوم بيومه، فمن يوم ليوم عم تزيد الأسعار. يعني مثلا الأسعار اللي قلناها كانت هاي يوم الاثنين، بس مبارح الثلاثة مو هيك، زاد كيلو البطاطا من 100 ل 125، الفول من 175 لل 225، الموز من 1100 لل 1200، الدراء لل 450 لل 500، والبازيلا والجانريك. تخيلوا هيك وخود على هالمنوال.
يعني إذا بدك تعملي لنا شي أكلة رز ببازيلا مثلا قديش بتكلفك؟
هلا أحزر شو، إذا بدي أطبخ لك إياها بسمنة ولا بزيت، بلحمة ولا بماجي، يعني بدك قدامها لبن ولا سلطة؟
هلا التفاصيل هي كلها بتعمل فرق يعني؟
لك طبعا همام بتعمل فرق، مو شايف الأسعار؟ أنت حسبها وبيبين معك.
طيب إذا قلنا كيلو الرز بقدي قلنا؟
لا لا هلا أنت حسبهم على مهلك لحالك على جنب، وأنا والمستمعين رح نطلع ونسمع فقرتنا الجاية اللي هي المنقوشة، ومنحكي فيها عن تاريخ بعض أكلاتنا لعند رئيفة.
المنقوش معي أنا رئيفة. مرحبا، كل شي بسوريا ومن سوريا تاريخ وحضارة، حتى أكلاتنا المشهورة إلها تاريخ وقصص بتنحكى. حابين تسمعوها؟ يلا نبلش. اليبرق أو ورق العنب، أكلة أخدوها العرب من الأتراك خلال فترة حكم الدولة العثمانية حوالي سنة 1300 ميلادي، وكلمة يبرق معناتها بالتركية ورق العنب. ومع مرور الوقت انعرفت الأكلة بعدة بلدان وصارت أكلة مشهورة ببلاد الشام ومصر والعراق وتركيا والبلقان والقوقاز. أما اليالانجي فهو مثل ما بتعرفوا نوع من أنواع ورق العنب بس بدون لحمة، وأصل التسمية مأخوذة من كلمة تركية بمعنى الكذاب، كإشارة إنه يبرق كذاب على اعتباره بلا لحمة. المناقيش، كلمة مناقيش مأخوذة من كلمة نقش يلي معناتها بالعربية تلوين الشيء وتزيينه، وبتقول الدراسات إنه المصريين القدماء هن أول من اكتشف طريقة تصنيع أقراص العجين والخبز بتخمير طحين القمح والشعير، وكانوا يصنعوه على شكل قرص مدور، وهو الشكل يلي لساتنا منشوفه لهلأ غالباً إن كان بالخبز أو بقراص العجين. وببلاد الشام طوروا أقراص العجين وصاروا يحطوا على وشها مكونات تانية مثل الجبن، الفليفلة، الزعتر، وسموها مناقيش، وهي أكلة شعبية مشهورة ومتداولة ببلاد الشام. التبولة، قصة التبولة قصة قديمة كتير وبترجع لأيام الكلدانيين يلي استوطنوا بلاد ما بين النهرين بالألف الثالثة قبل الميلاد، وكلمة تبولة مأخوذة من كلمة تبل يعني خلط، وكلمة تبولي بالياء هي فعل الأمر الكلداني من تبل. وكانوا أهل هديك البلاد يخلطوا كل أنواع الخضرة بطبق واحد ويقدموا لكبارية القوم. وتطورت الأكلة بلبنان بعد ما دخلتها مع الفتوحات الآشورية، بس مو معروف بالضبط إمتى دخل البرغل على الخلطة. على الأرجح أنه هالتطور صار بالعصر المملوكي بمنطقة البقاع بسبب انتشار زراعة القمح بسهل البقاع، والتبولة صارت بالقرن العشرين من أهم الأكلات التراثية اللبنانية. وآخر طبق رح نحكي لكم عن تاريخه هو طبق البابا غنوج أو المتبل، أو نوع مشهور من المقبلات بالشرق الأوسط، وبيرجع سبب تسميته لقس عاش بالقرن الأول بعد الميلاد ببلاد الشام، وكان محبوب بين تلاميذه ورعيته. اسم هالقس غنوج. بيوم من الأيام واحد من تلاميذه حضر له طبق خاص من الباذنجان والخضرة، بس القس رفض يأكل لحاله ووزع الوجبة على الناس، فحبوها هدول الناس وسموها باسمه مع لقبه الكنسي، فصار اسمها بابا غنوج وانتشرت عالميا بهالاسم. لسه عنا معلومات عن تاريخ أكلات كتيرة، بس الوقت ما بيساعدنا نحكي كل شي مرة واحدة. فيكن تحكوا لنا معلوماتكن انتو بنفس الموضوع، وتقولوا لنا شو أكتر شي عجبكن من تاريخ أكلاتنا المشهورة. كل عام وانتو بخير. رمضان كريم.
المنقوش معي أنا رئيفة.
من فضلك يا ست البيت جعت وبدي اتغدى،
ومن فضلك يا سيد البيت ايدك على الجيب مدة،
ايدي مش ممكن مدة
وجنابك ما بتتغدى،
ايدي مش ممكن مدة
وجنابك ما بتتغدى.
شامم ريحة باذنجان وهيدي أكل بتعجبني،
أنا شام ريحة فستان حلو كتير مناسب،
شامم ريحة باذنجان وهيدي أكل بتعجبني،
أنا شام ريحة فستان حلو كتير مناسبني.
يا عيني على باذنجان شو طيب مقلي بالزيت.
ورجعنا لكم مستمعينا، عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي، وببرنامج من سيرة لسيرة بحلقة اليوم عم نحكي عن ارتفاع الأسعار المتزايد رغم استقرار سعر الليرة السورية قدام الدولار.
وهو فعليا مو بس مستقر، وكمان خلال الفترة الأخيرة تحسنت الليرة كتير مقارنة بفترات قبلها كانت عم تشهد تدهور الليرة السورية قدام الدولار.
صحيح، بس بالمجمل فقدت الليرة السورية خلال 7 سنين أكثر من 90% من قيمتها قدام الدولار، وأدنى مستوى لها كان بأيار 2016 كانت حسب ما بتذكر 645 ليرة للدولار، ومؤخرا زادت قيمتها قدام الدولار ليصير الدولار 420 ليرة، وهي أعلى قيمة بتوصلها خلال فترة تراجعها.
بس هذا الصعود عزة كان مفاجئ، وفي كتير أسباب ساعدت عليه، مثلا مثل تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة 5 ليرات سورية. طبعا هذا الشيء بقرار صدر عن البنك المركزي السوري بشهر تشرين الأول السنة الماضية، يعني كان وقتها سعر الصرف الحوالات 514.85 ليرة للدولار، نزل لل 510 ليرات للدولار. وطبعا إذا بتقيسي على مبالغ الحوالات كلها، إذا كل دولار 5 ليرات رح يطلع معك الفرق مبلغ كتير كبير لصالح البنك المركزي.
مزبوط همام، وهي على فكرة ما كانت المرة الوحيدة يلي بنزل فيها البنك المركزي سعر الحوالات بشكل مفاجئ. رد عملها مؤخرا ونزل سعر الحوالات من 434 لل 430 ليرة، يعني باختصار إذا بدك تحول مصاري بدك تدفع.
وبصراحة عز المبلغ مو قليل أبدا، يعني إذا أنا بدي حول حوالي تقريبا 200 دولار رح ياخد البنك المركزي من حوالتي 10,000 ليرة، فأنت حسبي كل المبالغ يلي عم تتحول رح تلاقي فعلا الأرقام كبيرة.
هذا عدا أصلا أنه هنن بياخدوا رسوم التحويل، يعني الشخص اللي محول من برا بيكون دافع على فكرة رسوم التحويل، وبيردوا هنن بياخدوا رسوم للمستلم. يعني هذا الشيء على فكرة ما بتسمع فيه غير عنا بسوريا، أنه الرسوم تنحسب على المرسل وعلى المستلم كمان.
بكل أحوال عزة هاد ما كان الإجراء الوحيد يلي اتبعه البنك المركزي بمحاولته لتحسين قيمة الليرة. كمان أصدر مؤخرا قرار بتحديد كمية الدولار المسموح بتداولها ومنع سحب الودائع بالليرة السورية، وهذا الشيء عمل زيادة طلب على الليرة. يعني إذا الواحد بده يحط وضيعة لازم يحطها بالسوري حصرا، فرح يبيع الدولار اللي معه للمركزي ويشتري سوري ليقدر يحط وضيعته.
وكمان همام حدد المركزي سقف الحوالة المالية بقيمة 500 دولار للمرة الواحدة شهريا، وفي حال وصل للشخص أكثر من حوالة بالشهر أو مثلا حوالة واحدة بس بمبلغ أكثر من 500 دولار، فبيتجمد المبلغ الإضافي لمدة 3 شهور، أو بيقطعوا من المبلغ نسبة بتوصل لـ10% من المبلغ بحال التسليم الفوري طبعا. وبالحالتين على فكرة البنك المركزي هو المستفيد.
ومو بس هيك، كمان أصدر تعليمات للبنوك الخاصة برفض تسليم مبالغ كبيرة من ودائع التجار والشركات من الليرة السورية.
هلا أنا يلي شايفته همام إنه الليرة ما تحسنت على فكرة، إنه هاي كلها إجراءات عم يتلعبوا فيها لحتى يحاولوا إنه تستقر الليرة، بس بالحقيقة هذا الشيء ما بيعبر عن تحسن اقتصادي. ولا أنت شو رأيك؟
أنا برأيي عزان روح ناخد فقرتنا الجاية وبعدين نحكي بالموضوع، لأنه في كثير تفاصيل لازم نحكي فيها.
معناتها خلينا نسمع من كارولين ليرة ورا ليرة، ورح تحكي لنا كيف ممكن ندبر مصروف رمضان بخطوات بسيطة وممكن.
ليرة ورا ليرة معي أنا كارولين.
مرحبا وكل عام وأنتو بخير. كلنا ونحن صايمين منشتهي أكلات كتير، ويمكن حتى أكلات بالعادة ما منحبها، وأغلبنا وقت بيشتري بكميات أكبر من العادة، لأنه بيتخيل أنه بعد الإفطار رح يأكل كتير، ومننسى أنه الصايم بيأكل أقل من المفطر. مشان هيك برمضان بيزيد المصروف ضعفين أو ثلاثة عن الأيام العادية، وهلأ بهالأوضاع وبهالغلب البلد كتار منا هكلانين هم كيف بدهم يدبروا حالهم برمضان. رح أحكي لكم اليوم كم شغلة إذا بتعملوها رح تلاقوا حالكم عم بتوفروا كتير. برمضان بدكم سياسة تدبير صحيحة ومدروسة للمصروف. كيف؟ أول شي بنصحكم قد ما فيكم تخففوا تسوق بأول رمضان، لأنه الأسعار بتكون كتير مرتفعة وبتنزل ابتداء من الأسبوع الثاني. وقت تتسوقوا حاولوا تكونوا مسبقا حاطين قائمة للتسوق لأسبوع واحد بس، وتكون هالقائمة على أساس النواقص اللي عندكم بالبيت والتزموا فيها بس، لأنه فعليا أنتم ما لكم بحاجة لشي غيره. ولا تشتروا من العروض شي ما بتحبوه أو مو أكيد تستخدموه، ركزوا على الشي المحتاجينه بس واللي مكتوب بالقائمة. حاولوا دائما تختاروا الوجبة الرئيسية من خضرة الموسم لأنها عادة بتكون رخيصة. وبالنسبة للعصير، طبعا كتير منشرب عصير وسوائل مع الفطور وبعد الفطور، وخاصة انه عم نصوم ساعات طويلة والدنيا شوب، مشان هيك مصروف العصير له حسابه، والاحسن لتوفروا فيه انكم تعملوا العصير اللي بتحبوه على ايدكم بالبيت، لانه كتير اوفر واطيب من العصير الجاهز، غير انه في فائدة اكتر لانه طبيعي 100%. واللي بده يشتري أواعي للعيد لا يستنى لقبل العيد بيومين، لأنه بتكون الأسعار نار. حاولوا اشتروا بأول أسبوع من رمضان أواعي العيد، لأنه بتكون لساتها بأسعارها الطبيعية. وإذا كانت أوضاعكم المادية صعبة كتير وما عم تقدروا تشتروا المنتجات الغذائية من السوق، فبنصحكم تعتمدوا على صناعة وزراعة المواد الغذائية. الخبز مثلا فيكن تعملوه بالبيت، ما رح تحتاجوا غير طحين ومي، وإذا ما في طحين قمح طحين الشعير بيمشي حاله. وبدل الصاج استخدموا قصعة الزيت، بس طبوها على الغاز وبتصير مثل الصاج وبتخبزوا عليها. وكمان حاولوا تزرعوا الخضرة والفواكه الموسمية يلي بتناسب ظروف المنطقة يلي انتو فيها وبتاكلوا منها. وبالنسبة للحم حاولوا تخففوا من كميته بالأكل لأنه أوفر، واللحم من المواد الغذائية يلي بتستهلك وقت كتير لتنهضم، وبالتالي ما لها من الأكل الخفيف المنصوح فيه برمضان. وإذا كنتوا بمناطق زراعية تقدروا تربوا فيها حيوانات، فمو غلط تربوا حيوانات تستفيدوا من حليبها وتعملوا لبنة وجبنة وقريشة وغيره. ومننصحكم بتربية الأرانب. ليش الأرانب؟ لأنه الأرانب سريعة بالتكاثر كل 45 يوم تقريبا، وبجيب الأرنب الواحد 4 أرانب تقريبا، وهيك بتوفر اللحم. وتذكروا أنه كل شي بيزيد أكل فينا نعمله إعادة تدوير ونعمل منه أكل جديدة. يعني إذا زاد عنا شوية مفركة بطاطا فينا تاني يوم نحط عليهم بيض ونسويها مفركة بيض. أو مثلا إذا فرط معكم اللبن لا تكبوه، اعملوا منه قريشة. والجبنة إذا صار لها زمان سووها شنجليش. لا تشوفوها شغلات بسيطة، لأنه وقت رح تعملوها رح تحسوا بفرق المصروف وبالتوفير يلي حققته. كونوا بخير ورمضان كريم.
ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.
الدنيا غالية غليت وهتغلى كمان، مجبور توفر في أكلك وشربك غازك وجازك فطورتك ضرايبك خروجك دخولك هزارك تفكيرك والناقص بس توفر في كلامك وكسوجينك.
انتوا معنا مستمعينا عم تسمعوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة. تواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798 512. سؤال حلقتنا لهالأسبوع: مع غلاء الأسعار اللي صار بالمواد الغذائية وكل شي تاني بسوريا، كيف بيتعاملوا السوريين مع غلاء هاد الأسعار بشهر رمضان، وكيف عم بتزبطوا أموركم؟ أحمد النعيم يعني بيقول ما بناكل. عبدو الزين عم يقول والله أنا عايش عالدين، إن شاء الله بتنفرج أمورك يا عبدو عن قريب. ياسر كاتب أكلين هوا، والحكومات كمان أكلي هوا أكثر. شكرا أصدقائي على مشاركاتكم.
رجعنا لكم مستمعينا، عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومع زميلي همام.
وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن ارتفاع الأسعار برمضان وغيره من المواسم، وكمان عن تحسن قيمة الليرة السورية مع عدم تحسن الوضع الاقتصادي أو عدم تأثر هالشي على الأسعار يلي لساتها رغم استقرار الليرة كتير عالية.
والسؤال يلي بيطرح نفسه همام إنه ليش الأسعار ما عم تنزل مع تحسن الوضع الاقتصادي، وليش الوضع المعيشي بالبلد ما عم يتحسن كمان؟
هلأ برأيي الشخصي، وأنا طبعا مالي مختص بالاقتصاد، بس بشوف الأمور من زاوية منطقية، لأنه الاقتصاد ما عم بيتحسن ولا شيء، وهذا كله مو أكثر من محاولات لدعم الليرة على المدى القصير، لأنه لو كان في تحسين حقيقي كان انعكس على الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي بالبلد، وكان من نتائج هذا التحسن الاستقرار الأسعار وتناسبه مع الدخل.
هلا بما انك انت قلت رح تحكي بشكل منطقي، اسمح لي اقول لك انه حكيك كله ما فيه دليل واحد على انه ما في تحسن اقتصادي غير موضوع الاسعار. وغلى الاسعار على فكره ما له مؤشر، لانه كتير من الدول اللي اقتصادها متقدم جدا الاسعار فيها عاليه كتير على فكره.
صحيح كلامك، بس بتكون متناسبه مع الدخل، يعني اسعار عاليه بالمقابل دخل عالي. ويا ستي رح اعطيك ادله تانية مو بس دليل واحد.
تفضل نشوف ناطرتك.
هلا بغض النظر عن انه الصناعه شبه متوقفه بسوريا والمصانع صارت على الارض، في شيء اسمه الميزان التجاري، وهذا الميزان بقيس الاستيراد والتصدير. فإذا كان حجم الصادرات يعني المواد المصدرة أكبر، فهذا يعني أنه الوضع الاقتصادي منيح. أما إذا الواردات أكبر من الصادرات، فهذا معناه أنه عجز تجاري، يعني عجز اقتصادي.
يعني همام لهلا عم تحكي لي حكي كتب ومعلومات عامة.
تماما. إذا جينا لسوريا بتقول الدراسات إنه عجز الميزان التجاري بيقدر بحوالي 29.3 مليار دولار خلال 5 سنوات الماضية، إلا أنه بلغ مجموع الواردات حوالي 43 مليار دولار والصادرات 13.2 مليار دولار، وهذا معناه أنه في عجز كتير كبير.
يا عيني كلامك صحيح، هاي في مكانة لو التجارة هي المصدر الوحيد الاقتصادي للبلد، بس بحالة سوريا ما لها المصدر الوحيد.
صحيح كلامك، رح أعطيك مؤشرات تانية وانت حكمي إذا هي دلائل ولا مو دلائل.
كمان تفضل.
بحسب التقديرات فخسائر سوريا رح توصل ل 1.3 تريليون دولار بسنة 2020، عمليات الترشيد صابت أكثر من 11 مليون سوري بين نازح ولاجئ، تراجع إجمالي الناتج المحلي أكثر من 75%، حوالي 85% من السوري السوريين صاروا تحت خط الفقر، والبطالة وصلت ل 80%، بالإضافة لارتفاع أسعار المواد الأساسية لأكثر من 500% ببعض المناطق. كل هاد أدلة ولا مو أدلة؟
طبعا أدلة، خلص اقتنعت. معناتها تحسن الاقتصاد ما له أكثر من حيلة أو تمثيلية عم يروجها للنظام ليوهم العالم بانتصاراته. على فكرة
يا عيني عليكي، هذا اللي عم بحاول أقوله، مثل ما قلت لك هي وجهة نظر شخصية. وشوي تانية رح ينضم لنا المختص بالموضوع الصحفي الاقتصادي عدنان عبد الرزاق ومنشوف إذا وجهة النظر صحيحة أو لا.
ومن هون لوقتها ما مخلينا نروح نسمع مع بسام شوية نصائح لشهر رمضان.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين للسوريين. مرحبا. لأنه نحن منعرف قديش السوريين لبعض وقديش قلبهم على بعض، عملنا هاي الحلقة لنحكي فيها شوي عن المبادرات الرمضانية، مو من باب الانتقاد أبدا لا سمح الله، بس من باب النصيحة، لأنه منعرف مدى الإخلاص اللي عم يشتغلوا فيه. كتير من أهلنا السوريين بيتنشطوا برمضان وبهموا على الأعمال الإنسانية، وهذا شيء حلو كتير، وعم نشوفه من خلال مبادرات رمضانية سنوية. من أشهر أنواع المبادرات هي توزيع الوجبات الرمضانية، وغالبا هاي الوجبات بتكون وجبات جاهزة ومغلفة بيتوزعوا بطريقة معينة على الناس الفقراء. هلأ نصيحتنا الأولى هون، خلونا نفكر فيها مع بعض. بدل الوجبات الجاهزة، إذا منوزع مواد أساسية مو ممكن تكون أحسن للناس المستفيدين لعدة أسباب. مثلا بدل ما نوزع رز ببازاليا منوزع رز وبازاليا، بيطبخوها المستفيدين بمعرفتهم، يمكن يطبخوها على 3 أيام أو 4 أيام بدل ما يأكلوا منها بيوم واحد. ممكن يكونوا مثلا مو من هواة الرز ببازاليا فبيطبخوا شي تاني بيعجبهم أكتر. الفكرة أنه لما نوزع مواد أساسية ممكن تمد أكثر مع الناس. النقطة الثانية بتتعلق بالتوزيع، ياريت يكون التوزيع مدروس، يعني ما نوزع كل يوم بنفس المكان، الأحسن أنه كل يوم نوزع لمجموعة غير اللي وزعنا لها باليوم اللي قبله ليوصل الخير لأكبر شريحة ممكنة. ومن الضروري كتير التنسيق بين المجموعات والفرق العاملة بالمنطقة الوحدة والاتفاق على مناطق التوزيع، مشان ما تتكرر حالات انه مناطق عم يتوزع لها من اكثر من جهة ومناطق ما عم يوصل شيء ابدا. فالتنسيق والتعاون كتير مهم، لانه بالنهاية كلياتنا عم نشتغل لنفس الغاية الانسانية. النوع الثاني من المبادرات هي الأنشطة اللي بتتعلق بالأطفال، واللي للأسف جزء كتير منها عم يكون غير مدروس وعم يكون مجرد تضييع للوقت والجهد والمال. مو غلط إذا استعنا بمختصين تربويين ونفسيين يكونوا مستعدين للتعاون معنا، يوجهونا على أنواع النشاطات اللي ممكن تساعد الأطفال بهالمرحلة وبهالفترة وبهالمنطقة. وكمان على هذا الصعيد التنسيق مهم كتير لحتى نوصل ونقدر نساعد أكثر عدد من الأطفال. هدول كانوا كم نصيحة على السريع، منتمنى يكونوا خفاف على قلبكم وما تتضايقوا مننا وتستفيدوا منهم، لأنه مثل ما قلت لكم بالنهاية كلياتنا عم نشتغل لنفس الهدف الإنساني، وهو مد إيدنا بالخير لأهلنا السوريين. فضلوا بخير ورمضان كريم. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين للسوريين.
صايم صايم نعسان ومش نايم صايم صايم نعسان ومش نايم.
عصب أنا مخنوق ومقهور لأنه راح علي اليوم لسحور بيض وجبني قلي وما صحاني علي راح أبل جوعان لوقت الفطور راسي من الجوع بلف بدور جسمي بغلي غلي كله بسبب علي في دوخة بلشت أتعب كبست معي راح أعصب ما فيش قهوة ما فيش دخة ولا في مية كمان نهار طويل راح أتشكلت وأضرب علي بالمضرب بيقول لي يوم ليش معصب معصب لي أني صار وبكل ما كان في ساعة دور قطايف جبن وجوز بندور خيار وموز تمر هندي خبز أصفر أغراض كثير راح أتأخر في شوب كثير إسي خربان أزمة تخنق كمان سيارتي ليش هيك فقعت على وقت الأذان خربت رميت الموز رميت الجوز راكضت وأنا
تراجعها بنسبة وصلت لل 500%. رجعت الليرة السورية من نهاية السنة الماضية 2017 وخلال هاي السنة تستعيد جزء من القيمة يلي خسرتها.
ورغم أنه أرقام الخسائر والتراجع بالاقتصاد السوري ما بتعطي إشارة على أي تحسن إلا أنه الليرة السورية صعدت قيمتها مؤخرا قدام الدولار لتوصل قيمتها 420 ليرة بعد ما نزلت سابقا لأدنى مستوياتها وكانت قيمتها 645 ليرة.
ورغم هالتحسن إلا أنه أسعار المواد الأساسية بسوريا ما تغيرت ومستوى الدخل ما تغير.
فهل فعلا الاقتصاد تحسن وهي المؤشرات ما بتعبر عن الاقتصاد؟ ولا الاقتصاد ما تحسن بالحقيقة وهي مالها أكثر من تمثيلية لترويج الانتصار للنظام؟
وإذا الاقتصاد ما تحسن كيف قدرت الليرة السورية تستعيد جزء من قيمتها؟
وعلى صعيد تاني شو سبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية بالمواسم يلي مثل رمضان وهي ظاهرة طبيعية ولا لا؟
كل هاي المواضيع رح نطرحها ونناقشها مع ضيفنا لليوم الكاتب والصحفي عدنان عبد الرزاق المختص بالشؤون الاقتصادية.
أهلا وسهلا فيك الكاتب والصحفي أستاذ عدنان عبد الرزاق المختص بالشؤون الاقتصادية. بداية أستاذ عدنان، فقدت الليرة السورية خلال سنوات الحرب أكثر من 90% من قيمتها وسجلت أدنى مستوياتها بأيار 2016 كانت ب 645 ليرة للدولار، ورجعت مؤخرا طلعت قيمتها لتوصل لل 420 ليرة بالنسبة للدولار، وبالمقابل ما في أي تحسن اقتصادي ملموس بالبلد. والسؤال هو يا ترى كيف بتفسر استقرار الليرة السورية وتحسن قيمتها بدون أي تحسن اقتصادي ملموس وواضح بالبلد؟
بداية بتوجه بالتحية لكم وللمستمعين الكرام. يعني أعتقد من الضروري الفصل بين سعر صرف أي عملة والوضع الاقتصادي. ببساطة لا يمكن قياس التضخم على مستوى المعيشة أو حتى مستوى انتعاش أي اقتصاد. دعني أسوق مثالا الين الياباني وبالمقابل الريال الكويتي. يعني الريال الكويتي هو أعلى سعر صرف في العالم، والين الياباني يكاد يكون هو الأدنى في العالم. إذن علينا أن نفرق أن سعر صرف العملة لا يدلل على مستوى الاقتصاد أو مستوى المعيشة. ولكن حول سوريا سؤالكم بمنتهى الدقة، لماذا؟ لأن نظام بشار الأسد ثبت الرواتب والأجور، ويعني بمعنى أبقى على دخول المواطنين إلى حد ما، لأنه زاد ثلاثة زيادات بسيطة جدا كان آخرها مضحك بمعدل $7 على ما أذكر. وأمام هذا التضخم الذي لحق بالليرة وتثبيت سعر أمام التضخم وتثبيت الأجور والرواتب، ارتفعت نسبة الفقر في سوريا إلى نحو 85% وفق المنظمات الدولية. وأيضا بالمقابل لدينا نسبة بطالة عالية جدا، يعني بمعنى أن الليرة منخفضة وبنفس الوقت لا يوجد طرائق للحصول على هذه الليرة. فأيضا البطالة في سوريا هي 80% بالحد الأدنى، بمعنى أن بشار الأسد أوصل التضخم وأوصل الفقر وأوصل البطالة إلى مستوى قياسي، يعني يمكنني أن أبشره بأنه دخل موسوعة جينيس في هذه المؤشرات الثلاثة.
طيب أستاذ عدنان، كيف تنعكس المتغيرات السياسية والعسكرية على قيمة العملة بشكل عام والليرة السورية بشكل خاص؟
تماما، يعني نحن نقول في الاقتصاد أن هناك محددات عدة تحدد سعر صرف أي عملة في العالم. أولا لدينا محددات اقتصادية. المحددات الاقتصادية ربما هي بديهية ومعروفة، منها مثلا حجم الاحتياطي النقدي بالمصرف المركزي سواء كان نقد أو كان مثلا عملات ثمينة. هذا مؤشر مهم. أيضا لدينا مؤشر هو حجم الصادرات، لماذا؟ لأن الصادرات تأتي بقطع أجنبي على الدولة. وأيضا لدينا السياحة، ولدينا مؤشرات أخرى كثيرة. دعينا نفصل إذا سمحت هذه المؤشرات بالنسبة لسوريا. يعني الميزان التجاري في سوريا ليس هو يعني يعاني عجز أو سلبي، هو منهار إنجاز التسمير. أن الاحتياط النقدي كان لدينا $18 مليار مطلع الثورة عام 2018، عام 2016 على ما أذكر صندوق النقد الدولي أصدر تقريرا قال أن الاحتياط النقدي في سوريا لا يتعدى $750 مليون. إذن هذا المؤشر الثاني أيضا فقده بشار الأسد. أيضا السياحة، لا يوجد أي سياحة في سوريا عدا ما يسمى السياحة الدينية، وهم الشبيحة والمقاتلين الذين يقاتلون إلى جانب نظام بشار الأسد ويدخلون عبر الحدود. إذن العامل الاقتصادي مفقود. لدينا أيضا مؤشر آخر هو ما نسميه يعني المحدد النفسي. المحدد النفسي هو يؤخذ من عدة اعتبار وفق رأيي، من عدة اعتبارات. مثلا اعتبار الخوف، كما رأينا الآن من المفترض أن الليرة السورية تتحسن بواقع ما يقال عن انتصارات بشار الأسد والدول المقاتلة إلى جانبه، ما يرشح عن مثلا فرض حل سياسي إلزامي على الأقل في مناطق محددة في سوريا. هذا العامل النفسي أيضا لم يجدي في سوريا. إذن هناك عوامل اقتصادية وعوامل سياسية وعوامل نفسية، هي جميعها من يؤثر في تحديد سعر أي عملة ومنها الليرة السورية. قلت لك وأعيد أن جميع هذه العوامل فقدت في سوريا. العوامل الاقتصادية فقدت، 80% من المؤسسات الإنتاجية تهدمت، احتياط النقدي تبدد، صادرات النفط سوريا كانت تنتج نحو 385,000 برميل يومي، تصدر نحو 140,000 برميل ويأتيها بعائد دولاري كبير. سوريا كانت يعني من المناطق السياحية المقصودة في منطقة الشرق الأوسط، أيضا لم يعد لديها سياح. إذن اجتمعت جميع هذه العوامل السياسية ونفسية واقتصادية على الليرة، فوجدنا أنها فقدت تقريبا 1100% من سعرها، تعافت في الآونة الأخيرة و يعني أعتقد أن هي فقدت 100%، لأن عندما انطلقت الثورة كانت دولار 45، والآن أعتقد أنه يتراوح على عتبة 450 ليرة للدولار الواحد.
مزبوط. طيب أستاذ عدنان، عفوا بس هيك للتوضيح، هل فينا نعتبر استقرار الليرة وثباتها من نهاية 2017 تقريبا لهلأ استقرار وصمود حقيقي، أو برأيك هل هي مرحلة مؤقتة وخلاص بتنتهي؟
يعني سؤال جدا مهم. عندما نقول أننا استطعنا أن نثبت سعر الصرف، فهذا يعني أننا اتخذنا إجراءات اقتصادية كما قلنا، ما هي المحددات اقتصادية ونفسية وسياسية. السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي العوامل التي دعت الليرة السورية لتتحسن؟ أعتقد أن السبب هو فقط نفسي وسياسي، منطلق من ما تحقق من يعني بين قوسين انتصارات لجيش الأسد والجيش الروسي والإيراني في محيط دمشق، وأيضا ما يقال عن حلول سياسية ربما تبقي بشار الأسد وإن لأجل فيما يسمى سوريا المفيدة أو غيره. ولكن على الصعيد الاقتصادي ليس من تحسنات تذكر تبرر تثبيت سعر العملة. في الأفق البعيد، إجابة أيضا على سؤالك، هذا يتعلق بالحلول السياسية أولا، ويتعلق بمدى دوران عجلة الاقتصاد السوري. يعني إن أردنا أن نتكلم بموضوعية بعيدا عما فعله بشار الأسد بسوريا وبشعب سوريا، أعتقد أن الاقتصاد السوري بدأ يدور وإن ببطء. فبدأنا نرى معارض، معرض دمشق الدولي أهمها، بدأنا نرى قروض خارجية تمنح إلى نظام الأسد للأسف من الدول التي كانت تدعي دعم الشعب السوري والثورة. وجدنا اختراقات للعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد منذ منتصف 2011، سواء من جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأوروبي. وجدنا بعض رجال الأعمال قد عادوا إلى سوريا بشكل أو بآخر. إذا مجمل يعني الأحداث وبمختصر شديد، أعتقد أن الاقتصاد السوري مقبل على دوران، وإن دار الاقتصاد السوري وترافق مع إعادة إنتاج أو تسويق بشار الأسد لفترة محدودة، فالليرة السورية يعني أمام تلك المتغيرات ستتحسن لا محالة.
تمام. طب مؤخرا أستاذ عدنان، تم طبع ورقة نقدية من فئة 2000 ليرة، فيك تخبرنا من وجهة نظرك شو أبعاد ودلالات هذا الشيء؟
أولا 2000 ليرة طبعت منذ نحو عامين الآن عزيزتي، يقال عن
مشروع
قانون. تماما.
بس لسه
تماماً.
ما طبعت 5000 مظبوط؟ لسه
تماما، لم يتم تداولها، ربما هي مطبوعة. وهنا دعينا نشير للمستمعين أن الاتحاد الأوروبي رفض منذ 2012 طبع الورق النقدي السوري، فتوجه بشار الأسد إلى مطابع روسية. العملة السورية الآن الفئات الجديدة جميعها تطبع في مطابع روسية. حول سؤالك، نحن دعينا لنقرب إلى المستمعين العملة، دعينا نشبهها بأي سلعة أخرى. عفوا، ما يحدد سعر العملة أساسا هو العرض والطلب. بمعنى إن شبهنا الليرة السورية مثلا بالبطاطا، نحن أمام موسم بطاطا كبير، قد يبتسم الآن المقدم أو المستمعين.
ولكن
لنقربها فعلا إلى ذهن المستمعين، إن كان لدينا معروض بطاطا كبير في الأسواق وجميع الباعة لديهم بطاطا، ماذا سيحل بسعر هذه السلعة؟
أكيد راح تنزل.
تماما. وإن كان يعني كان الأسواق تعاني من قلة شديدة في معروض البطاطا، ماذا سيحصل؟
أكيد هذا الشيء راح يؤدي للارتفاع.
تماما. وهذا هو حال العملة. أشارت زميلتك إلى طبع ورق نقدي جديد، يعني ضخ كمية إضافية من البطاطا في السوق دون زيادة الطلب. يعني أعتقد المعروض النقدي في سوريا كتلته بقرابة 64 مليار ليرة على ما أذكر هذا الرقم، أو أقل يعني أقول من ذاكرتي. عندما أضيف على هذا المعروض النقدي معروض نقدي جديد دون أن يكون هناك زيادة طلب، هذا سيؤثر ولا شك على سعر الصرف. بشار الأسد أمام عدم وجود موارد مالية، قلنا كان أهم مورد هو صادرات النفط، السياحة، التنظير إلى آخره، لم يعد هناك موارد. هو يريد أن يبقى على قيد الحكم وعلى قيد الحياة، يريد أن يعطي رواتب لمن تبقى لديه من موظفين أو للشبيح المقاتلين إلى آخره. فهو لجأ إلى ما نسميه نحن تمويل بالعجز، هو طبع ورق نقدي دون تغطية دولارية أو معادن سمينة أو دون تغطية إنتاجية، وهو بهذه الحالة أزى كثيرا الليرة السورية وزاد من تضخم سعره. هنا هو يتعذر يعني السلطة النقدية في سوريا تتعذر أنها تسحب بعض الورق النقدي الصغير كثير التداول أو التالف وتضخ بالمقابل ورق نقدي جديد، ولكن هذا ليس مبرر. ولعل من التعليقات المضحكة صراحة التي قرأتها مؤخرا هي لحاكم مصرف سوريا المركزي دوريد درغام، يعني شبه الورق النقدي العالي بأنه لا يدلل على تعافي أي اقتصاد، وقال ها هي الليرة اللبنانية فيها 10,000 و 20,000. يعني هذا يدلل على ذهنية نظام الأسد نفسه، دائما المقارنة بالأتحس، دائما فكر تبريري براغماتي تافه، أنا آسف على هذه الكلمة. يعني بدل أن ينظر هو إلى دول لا تمتلك جزء مما تمتلكه سوريا اقتصاديا أو قوة بشرية أو موارد مختلفة، هو يقارن بدولة عانت من حرب وهي دولة معتمدة على السياحة، مع كل احترامي إلى لبنان. إذن عودة للسؤال، طرح أي ورق نقدي جديد في السوق دون تغطية من العملات الصعبة والمعادن الثمينة أو دون تغطية إنتاجية سيؤدي كما قلنا كما في البطاطا إلى زيادة المعروض النقدي وبالتالي تراجع سعر صرف أمام سلة العملات الرئيسية أو أمام الدولار بشكل خاص.
أستاذ عبد الرزاق، عفوا أستاذ عدنان، حضرتك اتطرقت من شوي لنقطة كثير مهمة فبدنا نحكي فيها بالتفصيل من بعد إذنك، واللي هي أنه عم نلاحظ مؤخرا مثل ما حكيت من شوي أستاذ عدنان أنه في محاولات من النظام لاستمالة رجال الأعمال السوريين مثل ما صار بمعرض دمشق الدولي وقت استقطب رجال الأعمال السوريين بمصر. هل هذا الشيء ضمن خطة معينة لتحسين الاقتصاد السوري برأيك؟
أكيد، يعني هذا أنا برأيي الخاص هو يهدف إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو تحسين صورة نظام بشار الأسد أولا، يعني المتابع للأحداث الداخلية في سوريا يلحظ أنه رغم تهدم الدولة ورغم وجود 4 محتلين و4 أعلام ترفرف على الأرض السورية للأسف الشديد، ما زال بشار الأسد يصدر القرارات والمراسيم حتى الآن. هذه هي الدعاية السياسية أو البروباغندا السياسية، يريد من خلال القول أني ما زلت رئيس الدولة، ما زلت أحكم سوريا إلى ما هنالك. إذن الهدف الأساسي من الاتيان بالرساميل أو رجال الأعمال ليحسن صورته ويساهم في ما يسمى إعادة إنتاجه، وهي رقم واحد. رقم اثنين، عندما مثلا ألغى الحجز الاحتياطي عن موفق قداح وهو رجل أعمال معروف وكبير وموجود في دولة الإمارات، هو يريد أن يعطي أيضا طمأنة لرجال أعمال آخرين ليبدأ بالتنسيق معهم ليعيدهم إلى حظيرة الوطن أو ما يسمى حضن الوطن أو سقف الوطن إلى ما هنالك. يعني من تسميات محزنة للأسف أن يبقى بشار الأسد هو من يمنح الوطنية ويمنح صك الغفران لمن يريد أن يعود إلى الوطن. إذن هناك سببين، سبب سياسي وسبب اقتصادي. الاقتصادي بعودة تلك الرساميل يسعف الاقتصاد، يسعف خزينة الدولة الخاوية ويبدأ بضخ أموال جديدة وربما مشاريع جديدة تساهم كما قلنا في تسريع دورة عجلة الاقتصاد السوري.
تمام. طب بنوصل للموضوع اللي كنا مركزين عليه اليوم بحلقتنا واللي هو الأسعار. نحن بنعرف اليوم أنه معظم السوريين بالداخل السوري عم يعتمدوا اقتصاديا على ناس لإلهم خارج سوريا، وهي الفئة فعليا عم تتأثر بشكل سلبي من تحسن قيمة الليرة السورية وثبات الأسعار على حالة. يعني كانوا يصرفوا $100 ب60,000 ويشتروا علبة السمنة ب4,000، هلأ صاروا يصرفوها ب40,000 ولساتهم عم يشتروا علبة السمنة ب4,000. السؤال أستاذ عدنان، شو التغيرات اللي ممكن تصير وتتغير هاي المعادلة وتتحسن الأسعار بتحسن قيمة العملة المحلية؟
يعني كما أشرت أنت، أعتقد أن ما زاد من صمود المواطنين السوريين هو التحويلات الخارجية. قبل الثورة هناك كثير من السوريين مهاجرين ومهجرين إلى الخارج، كانت فرص العمل محدودة، كان عدم احترام للطاقات البشرية والشهادات العلمية، وجدنا أن معظم السوريين كانوا يذهبون إلى الخارج ودول الخليج العربي ويساهمون بإعالة أسرهم في الداخل. خلال الثورة وفي الفترة الأولى نتيجة الملاحقات ونتيجة استهداف بعض المثقفين وأصحاب الشهادات زادت الهجرات الخارجية، وأيضا استمر التزام الأولاد بأسرهم، الأصدقاء بأصدقائهم إلى ما هنالك. ودعيني أشير إلى رقم، أعتقد أن التحويل اليومي الخارجي من الخارج إلى سوريا كان 5 مليون دولار يوميا. يعني هذا 5 مليون دولار إن أردنا أن ننظر، لا أريد أن أتوسع ولكن بشكل بسيط، إن أردنا أن ننظر إلى دور هذه التحويلات في صمود بشار الأسد إنجاز التسمية، هي ساهمت إلى حد كبير. يعني نحن قلنا أن حتى سعر العملة يحدد بالحجم الدولاري، إذا 5 مليون دولار بالحد الأدنى كان يحول من الخارج إلى سوريا، هذه ساهمت في استمرار نظام بشار الأسد، والأهم ساهمت في، يعني دعيني أقول، ستر أهلنا في الداخل، لأن بشار الأسد ثبت الرواتب والأجور عند حد 30,000 ليرة، ولكن 30,000 لمن بقوا على رأس عملهم، معظم منهم في حواضن الثورة أو الثوار فصلوا من العمل. أنتم تعلمون أن هناك نحو 160,000 موظف فصل من عمله، إذا معظم السوريين باتوا بلا دخل ثابت. هذه التحويلات ساهمت في بقاء هؤلاء على قيد الحياة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، عدد التحويلات الخارجية، هناك منظمات دولية عديدة التزمت أيضا بالشعب السوري، ووجدنا ضخ دولارات ويورو بشكل كبير إلى الداخل السوري من منظمات دولية. وهنا موضوع أيضا متشعب، يعني تسأليني هل كان دور تلك المنظمات إيجابي بالمطلق؟ أنا لي رأي خاص أنها ساهمت بحد كبير يعني في انزياح الثورة إنجاز التسمية. وجدنا اختراقات عديدة وكثيرة ومحزنة من خلال تلك المؤسسات للأسف. ولكن كي نضبط الإجابة، التحويلات الخارجية لا شك ساهمت في استمرار الأسر السورية، لأن الدخل كما قلنا هو 30,000، معدل يعني الاستهلاك الشهري للأسرة السورية هو 180,000 بالحد الأدنى. هذا الرقم أصدرته مؤسسة سورية ولم أصدره أنا. إذن من 30,000 ل180,000 أنا أمام فجوة 150,000. كيف كانت تتدبر الأسرة السورية معيشتها؟ هناك احتمالات عديدة، منها بيع الممتلكات، بيع الحلي، بيع البيوت. وجدنا هنا ندخل في موضوع التغيير الديموغرافي ودخول يعني غرباء يشترون الأملاك السورية، ومنهم أيضا من الحلول كان التحويلات الخارجية. انعكاس سعر الصرف كما أشرت حضرتك على المعيشة أكيد تغير، لأن سعر الصرف تراجع قليلا. الأسعار في سوريا الآن تتراجع بنسب بسيطة، إن نظرنا إلى الأسعار بعام 2016 كنا نقول أن زيادة الأسعار كانت 1200%، و1200% هو تماما معدل التضخم. المواطن السوري تأثر الآن لأن سعر الصرف تغير والأسعار لم تهبط بشكل كبير، أو على الأقل بما يوازي التغير السعري لصرف العملات الرئيسية.
طيب نهاية أستاذ عدنان، بعد كل شيء حكيناه، يعني ما بعرف إذا فينا أو إذا فيك تلاقت لنا مثلا شو الطريقة الصحيحة أو أحد الطرق أو أحد الوسائل يلي بيقدر فيها المواطن يتعامل مع هي الظاهرة من ارتفاع الأسعار بهيك مواسم وما يتأثر منها بشكل كتير كبير. شو ممكن يقدر يعمل المواطن العادي بهيك حالة؟ هل في أي طرق لحتى يقدر ينجو عفوا من هذا الشهر أو من هاي المواسم؟
يعني أعتقد هناك مواسم استهلاكية معروفة بالنسبة لمعظم المستهلكين ولسوريا بشكل خاص. مثلا عندك موسم افتتاح المدارس، موسم مثلا السوريون هم ربما من الشعوب القليلة الذين يمونون، يعني يوجد هناك موني أو مؤونة في سوريا معروف أنهم يمونون معظم المنتجات الرخيصة أو كثيرة العرض في الصيف إلى الشتاء إلى ما هنالك. يعني لا أعتقد أن لدي وصفة جاهزة يمكن من خلال أن يستمر السوريون في المعيشة، للأسف الشديد، لأن لا يوجد هناك ادخار. يعني قد تقترح أنت أن يبدأوا مثلا بمشروعات صغيرة عبر أسهم، عبر مساهمات أو جمعيات كما كنا نرى لدى نسوة الحي ولكن للأسف الشديد لا يمكننا أن يعني أي مقترح نقوله الآن يعتبر ترف، يعتبر ربما إساءة لهم، لأنهم بالكاد يتدبرون معيشتهم. ولكن الحل أعتقد أنه خارجي للأسف الشديد، وإن نهينا بتسييس الموضوع وجدنا نحن إرادة دولية بالإبقاء على هذا النظام. يعني حقيقة النظام المجرم القاتل الذي بدد هذه البلد الرائعة بما كان لديها من طاقات بشرية، بما كان لديها من ثروات، أعتقد أن الحال في سوريا سيبقى متفاوت بشكل كبير بين مناطق سوريا الجغرافية. فالمناطق الواقعة تحت سيطرة الأسد بدأت الآن تشعر بقليل من الانتعاش الاقتصادي، هي ما زالت دون خط الفقر وبكثير، هي ما زالت تعاني، ما زالت تزل للأسف، ولكن رغم ذلك هي أفضل حال من المناطق المحررة أو المناطق التي ما زالت تقصف. أعتقد أن المشهد سيستمر لأن الأزمة السورية لن تصل إلى قاعها بعد، وفق ما رسمه أصحاب المصالح الكبرى ونفذه لهم حرفيا نظام بشار الأسد. أعتقد أشهر الستة المقبلة يمكن أن تحدد ملامح شكل اقتسام النفوذ، لا أقول حل. نحن أمام مستعمرين جدد بطرائق أيضا جديدة، نحن لسنا أمام تقسيم، أعتقد سوريا غير قابلة للتقسيم أو يعني صعب جدا أن تقسم، ولكن هناك اقتسام نفوذ. وجدنا أن القوات الأمريكية المحتلة وضعت يدها على شمال شرق المنطقة الأكثر غنى وهي خزان سوريا الغذائي والنفطي والمائي، وجدنا الاحتلال الروسي سيطر أيضا على الوسط والساحل، الاحتلال الإيراني أيضا. يعني نحن أمام اقتسام نفوذ جديد ستتضح هذه الصورة في الأشهر الستة المقبلة، يمكن بعدها أن يبدأ بعض انتعاش شريطة ألا يبقى هذا النظام أو أن يحدد نهاية لأجله، لأن ما دفعه الشعب السوري صراحة بعيدا عن سماسات الثورة و يعني المتخلفين ويمكنني أقول العملاء الذين دخلوا في المعارضة، ولكن الشعب السوري دفع ما يكفي يعني ليتمتع بالحدود الدنيا من المواطنة والعيش الكريم.
نهاية أستاذ عدنان عبد الرزاق، شكرا كتير إلك ويعطيك ألف عافية، وشكرا كتير لوقتك.
خليلي ياكن
حالي تعباني يا ليلى، خطبي ما فيش انت غني بوادي، كل لحظة بعدنا زيادة، انت بوادي نحن بوادي، كل لحظة بعدنا زيادة، ارض لعنا بلس الجادي، وانت معودي تمشي عالريش.
حالي تعباني يا ليلى، خطبي ما
انت غني يا ليلى ونحن
دراويش.
حتى غيروكي يحتاروا فيكي، حيروكي ضلوا حتى غيروكي، لبسوكي تاج ملوكي ونسيتي أهل الطرابيش.
حالي تعباني يا ليلى، خطبي ما فيش انت غني
لمن كنت وكنا، تجي لعندك تجي لعندك
الله لمن كنت وكنا تجي لعندك تجي لعنا نار العش حدك وتهنى صعب يرجع وحده يعيش
حالي تعباني يا ليلى
قطبي ما فيش
انت غني يا ليلى ونحن دراويش
خطبي ما فيش 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 خطبي ما فيش
شوفي ما في.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا همام وزميلتي عزه، وهلا وصلنا لفقره شوفي ما في على سوريالي.
ومثل ما تعودتوا مستمعينا بشهر رمضان المبارك في عده برامج جديده، وخاصه بشهر رمضان ومنا برنامج جديد لزميلنا نورس ياجن.
نورس ببرنامجه فلاش باك رح يفتح لنا ابواب الذاكره السوريه ويحكي لنا عن اهم الاحداث التاريخيه يلي مروا فيها السوريين وكيف تعاملوا معها.
وانتم مستمعينا على فكره فيكم تكونوا جزء من البرنامج وتساهموا بالحديث عن الأحداث التاريخية بسوريا، ما عليكم إلا تبعتوا كلمة شارك عبر الواتساب على الرقم 00140957141310.
برنامج فلاش باك مع نورس ياجان رح يرافقكم يوميا خلال شهر رمضان المبارك. تابعوه من خلال موقعنا سوريالي.net أو أرشيفنا على الساوند كلاود. ولهم مستمعينا بيكون خلص مشوارنا معكم لليوم، بدنا نشكركم على استماعكم تواصلكم ومشاركتكم معنا، ونتمنى لكم منا ومن فريق برنامج من سيرة لسيرة وأسرة راديو سوريالي برمضان كريم.
وأنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا، وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي، إياد كارولين بسام رئيفة سما طارق حسان غالية والكل. وكمان أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية، ورح ودعكم على خير وعلى أمل اللقاء. كنت معكم أنا عزة
وأنا هما.
لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان.
لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. حلو يا حلو يا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحر ضيا وناس بتقيس،
والكل تجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان. كل تجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان.
لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان،
من إنتاج سوريالي 2018.